الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كما أشرت سابقا، إن قضية الفقر من القضايا التي حيرت البشرية، والفقير في الإسلام في حماية وحياطة، ولا تغتر بما يقع الآن من الناس. ومن أهل الإسلام فإن غالب ما يقع من الناس الآن فيه ظلم كبير على الفقير وعلى غيره من الضعفاء. فالفقر في شريعتنا ليس عيبا وليس وصمة عيب، وإنما هو داخل في إطار ما نعتقده وما نتصوره من أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا وكلهم لآدم، وآدم من تراب، وجعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا صحيحا وذاك سقيما، وهذا قويا والآخر ضعيفا، لحكمة. ولولا دفع الله الناس، لحكمة التدافع بين الناس، حتى يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، ويبتلي الفقير بالفقر ويبتلي الغني بالغنى. أي أن القضية ليست نهاية العالم كما يعتقد بعض الناس، ربما عند الكفار، لأنهم يعتقدون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يكون الفقير في محنة كبيرة، يكون الغني هو الفائز، لأنه ليس أمامهم إلا الدنيا، لا يعتقدون في وجود شيء إلا الدنيا. وعلى هذا فالغني هو الفائز في هذه الدنيا، لأنه حصل على الملذات والأموال واستراح في دنياه. والفقير عندهم هو الخاسر، لأنه لم يتمتع ولم يتلذذ ولم يذق الطيبات، وانتهت المسألة عندهم بالموت. لكن عندنا المسألة متكاملة، عندنا الغنى والفقر اختبار وابتلاء، والمال مال الله عز وجل، يرزق من يشاء بغير حساب، ويعطي هذا وذاك ابتلاء، لا محبة للغني ولا بغضا للفقير. وهناك الدار الآخرة التي يؤجر الإنسان فيها على كل شيء، على الفقر والألم وكل ما يؤلمه من ألم معنوي وألم لفظي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الصفة من خيار الصحابة، وهؤلاء كانوا مساكين لا يجدون ما يطعمون به، فكانوا في صفة مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من كان لديه شيء أتى لهم به، فكان ربما انتابهم الجوع، وربما صرع الواحد منهم حتى يقول الأعراب بأنه مجنون. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في فترة من الفترات من أهل الصفة، وكان ربما صرعه حتى أن من رآه يقول أنه مجنون، وليس بمجنون، ما به إلا الجوع رضي الله تعالى عنه. بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر جوعا وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم ربما لا يكون لديه إلا ما عليه، فإذا غسله ينتظر به. وعلى هذا أراد الله عز وجل أن يبين عندما قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال المختلفة من الفقر والغنى والقوة والضعف والصحة والمرض، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين لا يجد ما يملأ بطنه، وفي بعض الأحيين يمتلئ مسجده الشريف بالطعام والعطاء حتى يوزعه ولا يبقى شيء في يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يخرج من مكة مطاردا يراد قتله، مطلوب حيا أو ميتا، ثم يعود إلى مكة مالكا رقاب الناس حاكما، لكنه في كلا الموقفين لا يخرج عن العدل وعن السماحة وعن الكرم وعن العبودية لله عز وجل، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه. يخرج من مكة مطاردا يطلب أهل قريش رأسه، وعندما يعود لا يعود متجبرا وإنما يعود متواضعا، يضع رأسه حتى تكاد أن تمس ظهر الناقة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويقول بعضهم هذا يوم الملحمة، أي أننا سننتقم، فيقول هذا يوم المرحمة، أي الرحمة وإظهار العدل وإظهار الحكمة وإظهار الدين الحق، لأن المسلم ليس منتقما، المسلم يريد الخير للناس أجمعين، يريد الخير للغني وللفقير وللقوي وللضعيف وللصحيح والمريض، يحب الناس. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن عند غيرنا من الأمم، في يوم من الأيام كان النصارى يوزعون صكوك الغفران، فكان الغني يستطيع أن يشتري الجنة والفقير لا يستطيع، لأنه بلغ من فسادهم أن القساوسة في الدين النصراني المحرف بدأوا يتلاعبون بالناس حتى أصبحوا يبيعون قطعا في الجنة بزعمهم، فيأتي الغني ويدفع مالا، وبقدر ماله يتم إقطاعه من الجنة، والفقير مسكين في كل الأحوال عندهم، لأن الفقير يجد نفسه لا في دنيا وحتى الدين وحتى الجنة لا يستطيع شراءها، لأن حتى الجنة جعلوها للغني أيها الإخوة. وهذا من عجائب فعل البشر ومن ظلم البشر، حتى عندما يحرف الدين السماوي الذي جاء من عند الله عز وجل. ولذلك يذكر بعضهم أن يهوديا حاذقا جاء إلى هؤلاء القساوسة عندما كانوا يبيعون صكوك الغفران ويبيعون إقطاعية في الجنة، فجاء إليهم وقال لهم اليهودي: أريد أن أشتري النار. فقالوا: كيف؟ قال: أريد أن أشتري النار وسأدفع لكم ما تريدون. فتداولوا فيما بينهم وهم لا يبحثون إلا عن المال، قالوا: لا مانع، مغرور مخدوع، نبيع له النار ونكسب كما نبيع للناس الوهم، ونكسب منهم بزعم أنه في الجنة. فاشترى اليهودي النار وكتبوا له بذلك فكا بأنه اشترى النار، فذهب إلى الناس الذين كانوا يشترون الجنة منهم وقال: قد لا تحتاجون الآن إلى شراء الجنة. قالوا: لما؟ قال: لأني اشتريت النار، فإذا اشتريتها سأمنعكم من دخولها، فلا تحتاجون شراء الجنة. فأفسد عليهم بيعهم وشراءهم، فعادوا عليه يساومونه بأن يشتروا منه النار بأضعاف ما دفع، فما زالوا معه حتى دفعوا له أضعافا مضاعفة، حتى رضي أن يرد إليهم الصك حتى لا يفسد عليهم تلك البضاعة الفاسدة. هذا يدل يا إخواني البشرية تعيش غشا على طوال أزمانها، ليس هناك الحق إلا من عند الله عز وجل، خداع لبين الغني والفقير كما ترون. حتى الآن نحن في القرن العشرين أو 21 يا إخواني، يزعمون أننا في قرن العدالة وقرن التقدم وقرن كذا، ويزعمون مزاعم عجيبة، مع أن المظالم تملأ الكرة الأرضية، وأنا أعتقد أننا نسير إلى الخلف، نتخلف، نسير إلى وراء ريوس. لما؟ لأننا عندما نرى البشرية، هل ارتاحت البشرية؟ لم ترتح. هل تساوى الناس؟ لم يتساوى. هل سوي بين الفقير والغني والمظلوم والظالم وانتصف للفقير وانتصف للمظلوم؟ لم يقع، بل زادوا الفقير فقرا وزادوا الغني غنى. يقول إخواني أحد كبار أصحاب الاقتصاد في العالم وهو غربي، يقول أنه على الطريقة التي يسير بها الاقتصاد العالمي سيتركز في وقت من الأوقات جميع الأموال في يد حفنة من الناس بسبب الربا، ستدور الأموال. وهو هذا ما يقع الآن. وربما أشرت في المرة الماضية إلى أن بعض التقديرات على أن 80% من خيرات الأرض يتمتع بها 20%، والعكس، أن 80% من البشر لا يتمتعون إلا 20%. والأمم المتحدة في كل سنة وفي كل شهر ربما تفاجئنا بأعداد الجوع على مستوى العالم، وستجد غالب الجوع منا ومن الأفارقة ومن غيرهم ممن حرموهم وأكلوا أموالهم وثرواتهم. والعجيب أيها الإخوة مما يدل على الظلم الفاحش أن البلاد التي فيها الثروات وهي أغنى البلاد بما حباها الله عز وجل من الثروات هي أفقر البلاد، وأفقر البلاد من الثروات هي أغنى البلاد، وذلك بسبب النهب. وتأملوا في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. العالم العربي والعالم الإسلامي غني بوفرة مياهه، بتربته الصالحة للزراعة، بالبترول، مخزن ضخم من مخازن البترول، مخزن ضخم من مخازن الغاز، مخزن ضخم من مخازن المعادن المختلفة. كل نعم الله عز وجل موجودة في الوطن العربي بوفرة، وأيضا في إفريقيا التعيسة. الذهب ومناجم الذهب والفضة والأحجار الكريمة موجودة في كل البلدان، لكن عندما تنظر إلى بعض البلاد العربية والبلاد الإفريقية تراها على ما خلق الله عز وجل. كما يقول بعضهم، يقول يحكي لي شيخنا القاضي العمراني شفاه الله، يقول جاء أحد الأدباء إلى الإمام يحيى أو الإمام أحمد على ما أذكر وزاره، ثم في جلسة معه قال له: يا إمام، لو خرج أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما تشكر إلا منكم. قال: لما؟ قال: لأنه سيجدكم على ما ترككم. وهذا الكلام ما زال يصح على اليمن وعلى غيرها من البلدان، أنها على ما خلقها الله عز وجل، ليس إلا ما وقع من تقدم إنما هو كالرتوش الخفيفة في صفحة فارغة. وإلا تأملوا، واليمن مليئة بخيرات الله عز وجل من سواحل تمتد امتدادا عجيبا تملأ البلاد بالأسماك وغيرها وتصدر إلى الخارج، ومن بترول ومن غاز ومن معادن ومن تربة ومن فاكهة وخضروات في الشتاء وفي الصيف. وأنا اعتقادي أن اليمن لو أمسكت بثرواتها ووقع العدل الغائب فيها لعاش الناس أفضل مما يعيشون في الخليج. وهذا الكلام ما أقوله ليس عبثا، وإنما بناء عن دراسات. إن شاء الله عندما يزول أنواع الفساد وأنواع الانحراف وأنواع الضلال، فقد وقع ظلم كبير على اليمن وعلى غيرها من بلاد المسلمين، وكم من خيرات نهبت وكم من خيرات سلبت، لكن سيعود الحق إلى أصحابه إن شاء الله تعالى، وستعود الأمة المسلمة والعربية تحكم نفسها وتضبط نفسها وتضبط حكامها أن يستقيموا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفاسدون لن يصبح لهم مجال بيننا. من أراد أن يفسد فليذهب خارج عن بلادنا، فإننا نريد أن نعيش بكرامة وعزة على كتاب الله وسنة النبي. وقد وعى الشعب الدرس والشعوب المسلمة وعد، ولن نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه من الفقر والانحلال والفساد إلى أعماق الأرض. نعود إلى موضوعنا. الفقير جعلت له الشريعة الشريفة أمورا يتحصن بها. نحن كنا نتكلم عن المعالجات الشرعية لمسألة الفقر، سأتكلم الآن عن المعالجات التي تختص بالفقير نفسه، أي أن هل الفقير نفسه له معالجة للفقر الذي هو واقع فيه؟ الجواب نعم. ما هي المعالجات التي جاءت بها الشريعة من أجل الفقير أن يكون سببا في معالجة الفقر الذي أحاط به من كل جانب؟ أول هذه الأمور التي طلبتها الشريعة من الفقير ومن غيره، الاستقامة على أمر الله عز وجل. إن رزق الله عز وجل يطلب بالطاعة، وكلما كان العبد طائعا يسر الله عليه ويسر الله عز وجل عليه أسباب الرزق. وهذا الكلام لا أقوله من دماغي، وإنما أقوله من كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه آيات نتلوها جميعا. انظر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني معناها الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نوح ينصح قومه من آلاف السنين، وهذه النصيحة لجميع الأمم، لذلك سجلها الله عز وجل في كتابه حتى تسمعها تلك الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الاستغفار والاستقامة على أمر الله عز وجل هي عامل من العوامل التي يكرم الله عز وجل بها العبد وييسر عليه رزقه. وكذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب أي أنه يفتح له أبواب النعم والرزق من حيث لا يدري، يأتيه أبواب ونعم من حيث لا يدري. لكن هنا تنبيه مهم: لا ينبغي أن يختبر الإنسان ربه، يعني لا ينبغي أن يأتي الفقير فيسمع هذا الكلام يقول: طيب هنشوف، هنعبد وهنعمل ونرى هيدينا ولا لا. لا، هذا يسد الباب، لأنك لا تجرب ربك سبحانه وتعالى. لكن نحن نريد يقين، لا اختبار لله عز وجل، لأنك مؤمن. هذا الاختبار تفعله لعبد مثلك، تفعله لمن تعرفه الآن. لكن هل تختبر من رأسك بيده، من قلبك بين إصبعين من أصابعه، من رقك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. انظر، يعني أنا عبد وابن عبد وأبي عبد وأمي عبدة وجدي عبد، شوف التذل. فهذا المطلوب، فالمطلوب أنك عندما تدخل على الله لا تدخل مجربا هنشوف هتنفع ولا مش هتنفع المسألة دي، لا يصلح. فأنت مردود من الأول، لكن تحتاج إلى يقين وتوكل على الله عز وجل، بأنك إن توكلت عليه واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيفتح عليك، لأن الوعد واضح. يعني الكلام اللي على لسان: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كلام صدق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا كلام صدق بلا شك، ما دمت تؤمن بأن الله ربك وأن القرآن كلام الله عز وجل فيقين. ومن شك فيه ربما يخرجه ذلك من الدين مطلقا، وليس من مسألة أن ينعم عليه. ولذلك يا إخواني هذا باب من الأبواب المهمة. ولذلك ورد في بعض حديث، وإن كان في ضعف يسير: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب، كما في مسند أحمد. هذا أيضا حديث يؤكد ويوضح أن من لزم الاستغفار، كأن هناك أيضا خصوصية للاستغفار يا أخواني. لما؟ لأن الذنب يكون حائلا بينك وبين الخير. لأن في الحقيقة يا أخواني أن المستحق لنعم الله حقا هو الطائع. ولذلك بعض العلماء يقولون إيش؟ إن الكافر يأكل حراما لأنه غير مستحق لذلك لكفره، فكل لقمة يأكلها هي حرام عليه ولا تحق له، لأنه لا يعبد الله عز وجل الذي خلق تلك النعم. فالمستحق الحقيقي هو المطيع، ولولا نعمة الله ورحمة الله لا سحب تلك النعم من أيدي كل من جحد به، لكن أراد الابتلاء والاختبار سبحانه وتعالى، وإلا فهي لا تحل. لأنه أنت الآن يا أخواني بالله عليك، لو أن عندي نعمة أو عندي طعام وشراب، عندما أجيء ببعض الناس يأكلون منه، هل أجيء بمن يشتمني؟ هل أجيء بمن يسبني؟ هل أجيء بمن يلعنني؟ أنا وأنا بشر، يعني لو عندي الآن مائدة أو عرس سأمد خوانا أو مائدة كبيرة، بالله عليك لو كان هناك مجموعة من الناس تسبني وتلعنني وتقبحني، هل من المعقول أنني سأدعوها؟ لا شك أني لن أدعوها، وإنما سأدعو من يجاملني، من يكلمني كلاما طيبا. فكيف بالله عز وجل والكافر يسب الله عز وجل؟ الكافر يسب الله لأنه يزعم أن لله ولدا، أو أن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة، أو أن الله كذا. كم إنكار من الكفار فهم سابون لله عز وجل طوال دهرهم، فهم غير مستحقين لنعمة الله، فنعمة الله ليست حلالا عليهم. ومع ذلك إيش يا أخواني؟ الله صبور، ليس كأحدنا، لأننا عبيد، لكنه سبحانه وتعالى صبور، يطعم الكافر والمؤمن ويرزق الكافر والمؤمن حتى يبتلي الجميع، لأنها دنيا. والحقيقة يا إخواني أيضا من أسبابها أن تلك الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. عشان كده كل ماشي مشي كلها ما تساويش جناح بعوضة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل أو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلأنها لا قيمة لها، اديها أمام الكافر وأمام المؤمن، اللي يأكل يأكل، ونرى اختبار، هنضع كل شيء. ولذلك المسألة كما قلنا يا إخواني، عندما يكون الإنسان فقيرا ويريد أن يغير من أحواله، أول شيء أن يستقيم على منهج الله عز وجل، ليستحق رحمة الله وليستحق فرج الله سبحانه وتعالى كما قلت. ولذلك يقول بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه ان المتقي لا يحتاج الى احد، بمعنى لان الايات بتقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيقول: فان احتاج فهذا يدل على خلل في التقوى، مش خلل في امر الله، لان المؤمن يشك في نفسه. انت عندما يقع خلل الان، ده شرط يا اخوان، شرط من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده كلام أصدق القائلين وأصدق المتكلمين. طيب جاء واحد قال أنا متقي لله، طيب ما جعل ليش فرج وما رزقني من حيث لا أحتسب، فيجي يقول إن كلام الله في شيء حاشا لله سبحانه وتعالى سيكون كفرا. لكن الأولى به أن يرجع إلى نفسه، يقول: أنا لم أحقق الشرط. هنا قال: ومن يتق الله، هل أنا متقي وأنا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، قلبي مليء بالحقد والحسد والضغينة والفساد وغيرها، ولساني بالغيبة والنميمة والباطل وكذا، وحركاتي وجوارحي بالإفساد والفساد وكذا. بعد ذلك أقول: أنا متقي، فأقول حققت الشرط. فبالتالي يكون اجتهادي في إيش يا أخواني؟ حقق الشرط، ولا تخشى من إجابة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخون ولا يرجع في كلامه ولا يعد بشيء ثم لا يفي به، لكن هو أصدق من تكلم وأصدق القائلين. إنما اعمل على نفسك، أنت المشكلة. فإن حققت ومن يتق الله فالجواب حاصل، لا تشك فيه. ولذلك كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يعني أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، أي أن تكون دعاءك سوى، مستقيما. وأما الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد واضح، لكن تجد أنه يدعو وهو يأكل حرام. ولذلك النبي يقول ترى الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لهذا. فهو يجي يقول لك أنا أديني بدعو، مش أنتم تقولوا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنا عمال أدعو ما بيستجبش لي. قلنا لكن أنت ما نظرت إلى الدعاء الصحيح، إلى ما قال النبي، لأن الدين يكمل بعضه، يعني ما هوش إيه، ما هوش كلمة لوحدها، إنما الدين ككل. فاللي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بيّن الدعاء وشروطه وآدابه. فبيّن النبي هو رسوله إن أكل الحرام يكون مانعا من استجابة الدعاء، فتقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب لهذا وقد ملأ بطنه من الحرام، وقد لبس من الحرام، وقد أطعم أولاده من الحرام؟ والآن كما ترون إخواني كم انتشر الحرام، انتشر حتى ملأ البطون. أصبح من النادر أو من القليل من تجد من جوفه خاليا من الحرام. ولذلك الناس ترفع يدها وتدعو ما فيش استجابة، ليش؟ ده تجد ظالم لأخته واكل حرام، أكل أرض صاحبه، جاره ظالم لأخيه، قاطع رحم، فاعل كذا، يعني كم من أشياء، نسأل الله العافية. ولذلك يا أخواني ينبغي العبد أن يعود على نفسه ويبدأ إيه؟ يبدأ يطهرها. ربما يقول إنسان طيب من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم قد جاع، أليس هو من المتقين؟ أليس هو من المحققين للتقوى؟ بلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وهو حامل لواء التقوى، ولم يعرف أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض. وقد قال هو نفسه هذا، قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله، ده لا يشك فيه مسلم. فكيف أيضا أن النبي جاء في بعض الأحيان؟ قلنا هذا للنبي ابتلاء واختبار ليرفع الله درجته، وأيضا حتى يعزي الفقير، لأن النبي لو كان طوال حياته متمكنا من المال لتألم الفقير، وربما ظن أن الفقر عيب وأن الله لا يحبه، فأراد الله عز وجل أن يبين تقلب أحوال النبي حتى يجد الفقير فيه قدوة، ويجد الغني فيه قدوة، ويجد الأب فيه قدوة، ويجد فيه المعلم قدوة، ويجد الصحيح فيه قدوة، ويجد المريض فيه قدوة. فقلبه الله عز وجل في جميع تلك الأحوال حتى يقتدي به جميع الخلق وجميع الناس في مختلف الأحوال. فهذه حكمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى التي يطالب بها الفقير، وهي الاستقامة على أمر الله عز وجل، فيجتهد ويجد في طاعة الله عز وجل، في تطهير قلبه، في ملئه بالاعتقاد الصحيح، في رفع الأضران والحقد والحسد والضغينة وغيرها مما يفسد القلب، لأن القلب يكون أبيض فتأتي المعاصي والمخالفات فينكت فيه نكت سوداء، فحتى يسود تماما ويصبح مربادا كالجوخ كالكوز المجخية، مثل ما تأتي، يعني تأتي بكوز وتأتي تضع تحت الدخان، عند شيء فيه دخان فتجد هذا الكوز يصبح أسود، فقلوب الناس من كثرة المعاصي تصبح سوداء، فيصبح منتكسا ويصبح عبد للقطيفة وعبد للخميصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس عبد الخميصة وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وتعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. شوف دعاء النبي ليش؟ لأن بعض الناس أصبحوا عبيدا لغير الله عز وجل، بعضهم عبد الدينار عبد الدرهم، والآن معنا عبد الدولار، تمام، وعبد العملات كلها الآن على بحسب العملات، تمام، بل بعضهم عبد الدولار، بعضهم يعبد أمريكا أو يعبد أمريكا اللي بتعبد الدولار، فهو ليس عبدا فقط وإنما هو عبد، وكما يقول الشاعر ولو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولى مواليه، يعني أراد أن يهجو رجلا فقال فلان ده لو كان عبد كنت استطعت أهجوه، لكن فلان ده عبد. فبعضنا الآن أصبح عبد أمريكا، وأمريكا التي هي عبد للدولار فأصبح عبد العبد، ولو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولى مواليه. فهذه المسألة الأولى التي تطلب من الفقير الاستقامة على أمر الله عز وجل، دي أول خطوة من الإيه؟ من الخطوات. الخطوة الثانية يا إخواني الصبر. الصبر، لأن الله عز وجل مدح الصابرين، وحالة الفقر تحتاج إلى صبر، لأن الدنيا ما بين صبر وشكر، لأن الله عز وجل إما غني مطلوب منه الشكر، وإما فقير مطلوب منه الصبر. ولذلك الله عز وجل مدح المؤمنين والصابرين على البأساء والضراء وحين البأس. شوف العلماء يقولون إيه؟ البأساء والضراء. إيش هي البأساء؟ غالب المفسرين على أن البأساء هي الفقر، فمدحهم بأنهم صابرين على البأساء والضراء وحين البأس، أي حين البأس يعني المعارك، أولئك الذين سبقوا وأولئك هم المتقون، فمدحهم قال دول الصادقون العبيد الحقيقيون. لأننا ربما تكلمنا بما لا نفعل، نتكلم ونقول نحن مؤمنون، نحن كذا، والله يعني نحب الله ونحب الرسول، يعني نتغنى بإيه؟ بهذا، كما نتغنى بالأوطان وندمرها، يعني نحن يعني شطار في الكلام يا أخواني، بل عصرنا عصر كلام وفعل مخالف للكلام، أصبحنا حتى نسمع الكلام فنعرف أن الفعل خلافه، يتغنى بالوطن ويدمره، يتغنى بحب الله وهو أعصى خلق الله لله سبحانه وتعالى، يتغنى بحب النبي وهو لا يعرف النبي ولا يعرف سنته، يتغنى بالأخوة وهو أبعد الناس عن الأخوة. أصبحنا حتى أصبح العصر كلام، حتى أصبحنا نفهم الكلام بالعكس من كثرة ما نتكلم بما لا نعمل، حتى أصبح لا أنه يتكلم بما لا يعمل بل يتكلم بما يعمل خلافه. فالله عز وجل قال لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي على الإنسان أن يصبر، لأنه مدحه الصابرين على البأساء، فهذا لا شك نوع من الابتلاء ينبغي أن يصبر عليه. ولذلك صبر المؤمنون على مدى التاريخ، وكما قلنا إخواني هي مراحل، وربما الفقير يصبح غنيا والغني يصبح فقيرا، ما هي إلا ابتلاءات. ولذلك نظرة الإيمان نظرة شاملة متكاملة، ليس إنه خلاص أصبح فقير انتهت الدنيا، لا، أصبح فقيرا يعرف أن هذا ابتلاء واختبار. الله عز وجل يريد أن يراك حينما تكون فقيرا ويبتليك ويختبرك، هل هتصبر؟ هل ستكون عفيفا؟ أم أنك ستكفر وتقول لا ما ادانيش، ليش ما اداني، وأنا ادى فلان، بعضهم هكذا يقول ادى فلان وبيدي وفلان معاه وأنا ما ادالي، ليش ما يديلي. فهذا نوع من الكفران بالله عز وجل وعدم الرضا. فعلى العبد أن يصبر وأن يتقي الله عز وجل. وعاقبة الصبر، الصبر هو حبس النفس يا إخواني، والمؤمن محتاج إلى الصبر في كل حياته. والصبر على أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقدار الله عز وجل، كل ده يحتاج إلى صبر. والحقيقة أن الحياة لا تكون إلا بالصبر، لا تستقيم إلا بالصبر، لأننا نواجه الحياة بما لا يلائمنا، فلو جزعنا من كل شيء لوقعت. ولذلك الذي ليس عنده صبر يجلس متألم كتير، كلما تكلم مع واحد، كلما في موقف، كلما ليش؟ لأنه سيجد ما يؤلمه. ليش؟ لأن الإنسان يريد كل شيء يا أخواني، هي دي مشكلة الإنسان. يعني إيش؟ يريد يكون أغنى الناس، يريد يكون أحسن الناس، يريد يكون عنده الأولاد، عنده الزوجة، عنده السيارة، عنده البيت، عنده كذا. لو يجي الإنسان يشتري كل حاجة، تمام؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى يوزع الأمور بحكمة. لو كل الناس يا أخواني معاهم كل شيء مش هتنفع الدنيا. ليش؟ لأنك لن تحتاج إلي ولن أحتاج إليك. الآن أنت عندك العلم وعندك كل شيء وعندك المال وعندك كذا، ليش هتيجي تعمل عندي؟ أو ليش أنا هعمل عند فلان؟ وهناك مش هتاكل حتى. الآن اللي إخواني واحد بيشتغل في الفرن، طيب لو هو عنده أموال مش هشتغل. واحد بيفتح يصلح سيارات عنده أموال مش هشتغل. طبيب عنده، خلاص ليش هيشتغل؟ وهكذا هتجد في النهاية إن الدنيا تنتهي. فلو علمتم أن الفقر والغنى من أسباب دوران عجلة الدنيا مثل القطبين السالب والموجب، معروف عند من يعلم في الكهرباء وفي أشياء كثيرة حتى الإلكترونيات إن بيكون فيه أقطاب، فوجود قطب سالب وقطب موجب موجب يؤدي الى مرور التيار، لو كان كلاهما موجب او كلاهما سالب لتوقفت التيارات. فلو ان لو تصورنا كلنا اغنياء، طيب ليش البناء هيبني وليش يتعب نفسه؟ ليش يجي واحد يصنع هذه الاشياء؟ ليش واحد يشتغل في مصنع؟ ليش واحد يروح يصنع تلك الاشياء؟ ليش؟ ما الاموال موجودة. ليش الزارع يروح يتعب نفسه ويزرع؟ يبقى مش هيزرع، يبقى بالتالي مش هيبقى مع الناس كلهم اموال وما فيش انتاج في الدنيا، الناس تموت وتنتهي الدنيا، والدنيا ليست كذلك. شوف ازاي الحكمة. فالواحد تعاتي ينظر نظرا قاطرا. فمن حكمة الله عز وجل توزيع الامور، واحد يدي له زوجة طيبة، واحد يدي له مال وزوجة تجننه، واحد يدي له اولاد ويدي له مال ويكون الاولاد فيهم مرض، واحد يدي له اولاد اصحاء، واحد يدي له مال وما يديلوش اولاد. حكمة الباري سبحانه وتعالى. انت سوي واحد عاوز كل حاجة، ده عنده اولاد نشيها، ده عنده فيلا نشيها، ده عنده سيارات نشيها، ده عنده مش عارف ايه نشيها. ما ينفعش، ما ينفعش، ولا تسير الدنيا بهذا. لكن على الانسان ان يسعى ويكون عنده كنز من القناعة والرضا بالله عز وجل والصبر على اقدار الله عز وجل تمشي الحياة. فدي نقاط مهمة يا اخواني، لاننا نغفل عنها فنجزع ونتعب، وليش ده فلان وفلان عنده وانا ما عنديش، ونحسد ونحقد. ليش؟ المسألة مش كده. وبعدين انت عندما اعطى الله عز وجل فلان لما تحصله؟ هو ما اداله من جيبك؟ لو اخذ من جيبك واعطيه نقول يمكن تزعل، لكن من خزائنه سبحانه وتعالى التي لا تنفد. ولما تريد نعمة ليش تريد ان ياخدها من فلان وادها لك؟ ثم تطلب منه سبحانه وتعالى، هو اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. لا يحتاج الى صناعة يا اخواني علشان يعطي النعمة، لا يحتاج الى مادة ولا يحتاج الى جهد ولا صناعة. ربنا اذا اراد للنعمة ان تكون فيقول لها كوني فتكون. ما تحتاج الى مصنع ومادة خام ولا شيء من هذا القبيل. شوم يقولوا في الدنيا ان المادة لا تخلق من عدم ولا تفنى في عدم، ده عندنا عند البشر، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بها من عدم. ولا أتى بنا من اين؟ والدنيا كلها أتى بها من اين؟ طيب كان في قبلها مادة، طب المادة دي أتى بها من اين؟ فخلقها من عدم سبحانه وتعالى، قال لها كوني فكانت. ثم خلق الانسان من شيء، هذا الشيء خلقه من تراب، التراب خلقه الله عز وجل من اين؟ قال له كن فيكون، فخلق الانسان. وبالتالي يا اخواني عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى اخلص قلبك لله واحسن اعتقادك في الله عز وجل. في المسألة ابتلاء كما قلت، شهر شهرين سنة سنتين ونحن في قبورنا، نحن نتكلم الان وقد كان قبلنا اجيال واجيال واجيال، وستأتي بعدنا اجيال نفس الشيء، بعد سنة بعد سنتين بعد عدة سنوات بعد عشرة بعد عشرين، نحن جميعا في قبورنا بحسب كل واحد وعمره. خلاص مرحلة اختبار، مش هي ايه، مش هي نهاية الدنيا. ثم في قبورنا هناك نعيم او عذاب، ثم بعد ذلك سنبعث جميعا امام الله سبحانه وتعالى. فايش فلازم نفهم المسألة صح يا اخوان. صح لو هي الدنيا بس انا معك، لو هي الدنيا بس وحدها، بس ما بالله يغتني الانسان باي صورة من الصور ما دام ما فيش حساب ولا عقاب ولا الله ولا بعث. صح، ولذلك صحيح انه من حكمة الله يا اخواني، لو ما في دين، لو ما في بعث لكنا وحوشا. صحيح، لانه لو ما دام اذا كانت الدنيا وما فيش حساب وما فيش كذا، وليش اجلس انا ما اتمتع بالايه بالدنيا وانت تتمتع بها؟ هجي انهب ما عندك واجي افعل واسوي، مش هيبقى في الدنيا ايه. لكن لا، ان احنا ما فهمنا ان الدنيا بس، احنا الحمد لله مؤمنون. ولذلك يا اخواني المؤمن يرى ما لا يراه الكافر. احنا الان بنشوف مش بس اللي امامنا من الجدران، لا، احنا شايفين ان في قبورنا في حساب وعقاب، في آخرة. الدنيا كلها هيكل اختباري. هل من المعقول يا اخواني ان الطالب عندما يدخل الاختبار يكون همه طول القلم المساحة، يجلس يقول مساحة ده اكبر من مساحتي او قلمي او قلمه اكبر من قلمي؟ ينشغل بالايه، بالوسيلة عن الغاية. المطلوب من الطالب ان ينجح، والمطلوب من الانسان ان ينجح وان يدخل الجنة، وده الهدف. فالفقر والغنى وسائل، واحد قلمه قصير، واحد قلمه طويل، واحد دفتره فيه 10 ورقات، واحد فيه 15 ورقة، مسألة سهلة، لكن المهم ينجح. الآن يا اخواني لو طالب فقير او مسكين يلا ما معهوش حتى مفتاح، معاه قلم نص ونجح، وجاب مجموع 95%، والطالب الثاني اهله جابوا له دفاتر ومش عارف ايش واقلام وراح للاختبار واخدينه في سياره واحتفال ورسب، ايش الفايده؟ كل الكلام ده كلام فاضي. العبره بالنجاح. فكذلك يا اخواني، اللي ينجح منا ويدخل الجنه فبها ونعمت. ولذلك يقول اهل العلم على مساله الحسد، يقول ليش تحسد غيرك؟ لو حسدته وكان من اهل الجنه فكيف تحسد واحد من اهل الجنه؟ ولو كان من اهل النار على ايش تحسده؟ يعني الان الناس بين رجلين يا اخواني، اي انسان منا نسال الله الجنه ونعوذ به من النار، ما تيجي تحسد واحد، ده الواحد ده المحسود اما من اهل الجنة او من اهل النار. فان كان من اهل الجنة كيف تحسد واحد من اهل الجنة يا اخي؟ اتق الله. ولو كان من اهل النار على ايش تحسده؟ ده هو في مصيبة وبلية، ده انت تبكي له. فبالتالي هتجد ما في داعي للحسد ولا شيء من هذا القبيل. فالمسألة يا اخواني، المسألة هي الاعتقاد. يعني الشريعة كما قلت جاءت فيها الفقر والغنى تحت اطار عام، مش ان الفقر ده يعني حالة مستمرة وحالة قائمة بنفسها، لا، ضمن اعتقاد اننا جميعا ملك لله عز وجل. وقد تكلمت في المرة الماضية عن مسائل تتعلق بفهم الاقتصاد والمال، وان المال مال الله عز وجل، وان الناس مستخلفون فيه، فالغني ليس مالكا للمال لان الله عز وجل هو مالك يوم الدين، فنحن لا نملك شيئا، نحن مستخلفون وكلاء في تلك الاموال نتصرف فيها. للانسان حق الانتفاع يا اخواني، حق الانتفاع وحق التصرف في الاموال، حق الانتفاع وحق التصرف. ولذلك الدليل على كده ايش؟ لو جاء واحد جاب ماله قال ارميه في البحر، حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب لو كان يملكه ملكا تاما هو حر، لما كان حراما؟ لانه مال الله وهو لا يملك الا التصرف والايه والانتفاع، فليس له الحق. وكذلك اجسامنا وكذلك انفسنا يا اخواني. الغربي او الكافر بيروح ينتحر، ليش؟ بيقول لك والله جسمي، حتى انه بيمرض بعضهم يقول للطبيب ادي لي حقنة موتني، عنده سرطان او شيء، قال بس انا ما اجلس اتألم ولا شيء، انت دي لي حقنة اموت، ويسمون ايه موت الرحمة، ويتناقشون فيه. يريدون في اوروبا ان يقننوه، يعني في اوروبا وامريكا في طائفة من الناس تريد ان تقننه، يعني يصبح ايه جائز، لانه مازال مجرما في قوانينهم. يقول لك يعني لو وجد الطبيب انسانا يريد ان يموت يساعد على الموت، فما نأتي نحاكمه، بل ضبطوا طبيبا يتصرف من نفسه مع من اصيب ببعض الامراض المستعصية كان يموتهم من نفسه حتى دون ان يطلبوا منه. ايه ليش؟ قال باش يريحهم، مالك انت؟ ده ينفع على منهجهم لو كانت الحياة هي مجرد الدنيا فقط. لكن يا اخواني نحن نعلم ونعتقد ان هذه البنية انشأها الله عز وجل وخلقها، ما خلقنا انفسنا في ارحام امهاتنا. احنا بنجلس لحد 7 سنين وخمس سنين ما بنعقلش، نجلس نتخبط، كيف هنخلق انفسنا بالله عليك ونحن اجنا في بطون امهاتنا؟ من خلقنا؟ الله. من يملكنا؟ الله. وبالتالي اللي يسمح لك هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يصح واحد يجي ايه يقول والله انا عاوز اقطع الاصبع ده، او عايز اتبرع بيدي دي اديها الواحد، لا يصح، لانه التصرف في غير ما يملك، فنحن لا نملك حقيقة، وانما لنا التصرف والايه والتمتع والانتفاع بايه. فاحنا في المال يا اخواني لنا التصرف والانتفاع، لكن لسنا مالكين حقيقة. المالك الحقيقي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. دي قاعدة المال في الإسلام، خلافا للإيه؟ خلافا للكفار، فإنهم يعتقدون أنه إيه أتيته على علم عندي، زي قارون وغيره. أه ده أنا جبتهم بالدماغي، ما حدش له دعوة، أرميه في البحر. ولذلك يا أخواني تسمع نكات عجيبة، تلاقي امرأة عاشت وبعدين أقاربها لا يودونها، فتعمل وصية للكلب حقها بكم مليون دولار، والتاني عنده قطة والله عشرات القصص. قد كانت مجموعة عندي من باب الطرافة او النكتة، واحد عنده قطة فلانها دايما جنبه فيكتب ايه ثروته للقطة دي، ويجي البشر يخدموها يحمموها وينظفوها ويشتغلوا عندها لان معاها مليون دولار، وشوية حمام يكتب لهم، هل ده ساغ عندنا؟ مش ساغ. لو واحد جي يكتب كده ممنوع. او حتى يا اخواني يجي يقول لك في الافلام اللي بتضحك على الناس يقول لك انا غضبان عليك انا ساحرمك من انا احرمك من تركتي. هو ده فين احنا في 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 اوروبا ولا امريكا؟ لا يجوز. لو جي واحد حتى ابنه يعقه وقال وصية ابني ده لا ياخد شيئا من المال ولا اسمح له في تركتي، كلام ده لاغي، هنورثه غصبا عنه. ليش؟ لانه مش ماله. اما لانه ده قاعدتنا نحن مسلمون، ما سمح الله عز وجل لمن سيموت او على فراش الموت الا بالثلث. شوف ازاي سمح له، يعني ماله مش مالك انت. معناها كده، معناها ان من مال الله، لانه هو اللي بيسمح. فلو جاء يا اخواني واحد اوصى بنصف ماله للمسجد غير مسموح، هنردها الى الثلث الا ان يوافق الورثة مزاجهم. لكن هو الشريعة سمحت له. ولذلك لما مرض سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال يا رسول الله ما عندي الا بنت واحدة، انا اريد ان اتصدق بتركتي. قال لا، بثلثينها. قال لا، قال بنصفها. قال لا، قال بثلثها. قال الثلث، يلا، والثلث كثير كمان، بس لكن مأذون. فاصبح عندنا قاعدة ان يجوز ان يوصل الانسان بثلث تركته لا يزيد، فان زاد ترد الى الثلث، ولو كانت للمسجد ولو كانت للفقراء ولو كانت للمساكين. لما؟ لان صاحب المال قال ان الانسان عندما يكون على فراش الموت لا يجوز له ان يوصي الا في حدود الثلث. اما الثلثان فحق الورثة، هم احرار، لو قالوا التركة كلها يشيلها المسجد بمزاجهم، لكن هو مش مسموح له الا ثلث، يعوض فيما ضاع عليه من الايه، من الخير او شيء من هذا القبيل، لانه قد عندما يكون حيا وصحيحا ربما يبخل، لكن عندما يرى انه ايه اقترب من الموت فعاوز يتقرب شوية وضاعت الفرصة فيسمح له بالايه بالثلث، ما يجيش ايه ولا يجي يستطيع يحرم ده ولا هذا، يقول ده انا غضبان عليك انت محروم من التركة، اوصيت لفلان بتركتي واوصيت لفلان بنصف تركتي. كل الكلام ده فارغ، لا يسمح له الا بالثلث والتقسيم على حسب الايه الفرائض الشرعية، بخلاف اوروبا وامريكا وغيرها من ايه من تلك الدول. فبالتالي يا اخواني المسألة انا كما اقول نحن نحتاج الى فهم الاسلام، نحتاج الى تعمق في ديننا وفهم قواعده. المسألة مش مجرد ده غني ده فقير تلاقي حاجة ما تلاقيهاش، المسألة كبيرة اكبر من هذا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نحن كمسلمين لابد ان نفهم حقيقة الحياة، ما زال بعض المسلمين لا يفهمون حقيقة الدنيا وحقيقة الحياة. هو يشوف الحياة دي يعني خلاص فلازم اخذ منها، لازم كذا، اتنازع، اكل حرام، افعل، اشل من هنا واشل من هنا، ليش؟ لازم اتمتع، لا حرام حرام حرام، مش اشكال. ليش؟ لانه هو نظرته كنظرة الكافر. صحيح هذه نظرة الكافر، فانا ننصحه يروح يعيش معهم. وده اللي افسد بلادنا يا اخواني، افسد بلاد العرب وبلاد المسلمين هذا الصنف من الناس اللي هو لا يفهم الاسلام وليس عنده دين وليس عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى. ينهب ما ينهب وياكل ما ياكل، ما فيش دين، ما فيش عقل، ما يفتكرش انه هيوضع في قبره. يا اخواني هل عهدنا احدا دخل قبره خد حاجة معاه؟ بيبنوا العمارات قد كده والفلل والاشياء وهي يصبح عنده، خلي عنده 100 فيلا لما نيجي ندفنه في كم شبر؟ مش هياخد اكتر منها؟ في واحد هياخد معاه فيلا؟ في واحد هياخد معاه مليار من المليارات التي اختزنوها؟ والله ما بياخد ريال، ما بياخد ريال. شو الكفن ده اللي وسرعان ما يسلب، هاي حتة قطعة قماش بيضة يتلف فيها زي ما بنلف العيل المولود لما يولد، وبعدين هيجي الدود حتى والتراب هيتشال، وبعدين تفتح بعد كم مدة تلاقي عظم، ما حتى ما فيش حاجة. ايش وبعدين؟ طيب ايه لو كنا مخلدين لكانت المسألة فعلا تستحق الصراع، لكن ادي بعد كم سنة بعد كلنا، والغريب اننا متأكدون اننا جميعا هندخل تحت الارض وهنحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما يا اخواني هذا يعني الصراع الذي لا يحده دين ولا عقل ولا قواعد؟ نعم نحن نتنافس، لانه ايضا الفقير مأمور بالسعي، ودي من ضمن الايه من ضمن الاشياء. ونعم مأمور بايه؟ بان يستقيم على هدي الله، مأمور بالصبر، والثالث انه مأمور ايضا بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله سبحانه وتعالى امره امشي امشي يطلب الرزق عند الله. فلا بد انه ايه يسعى ايضا ويبذل سببه حتى يعذر. ولذلك يا اخواني لما جاء ناس يطلبون الزكاة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال لا حق فيها لغني ولا لقادر مكتسب، يعني لقوي مكتسب، لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني الزكاة لا تحل لرجلين. رجل معاه فلوس ليش ياخذ منها؟ فتأتي يوم القيامة خموشا في وجهه يا اخواني. ولذلك الشريعة امرت الفقير بالعفاف، واذا وجد حاجته لا يطلب. لان نحن ايضا مشكلة عند بعض الفقراء، هتجدوا على الجولة وفي اماكن يمد يده دائمة، هذا يدل على ان ايضا بعض الفقراء اتخذوا الطلب مهنة من المهن. ليش؟ لانك تقول طيب انت الان حصلت اليوم 1000 2000، الالف 2000 دول ما يجلسكش يوما او يومين، لما يروحوا تطلب غيرهم او اطلب عملا. ففي مشكلة ايضا عند الفقراء يا اخواني. يعني احد يعني مشايخنا كان في السيارة معه زوجته، فجاءت امرأة تقول اعطوني كذا من الكلام اللي تعرفونه عند الجلد. زوجته قالت لها يا بنتي انا محتاجة من تساعدني، ما رأيك لو تيجي تشتغلي وبدي لك راتب؟ قالت لا، ثابتها ومشي ما تشيش. تشي ايه هذا؟ نحن كنا نمر على جولة كانت المرأة دائما تقول ايه بنتي في ولاد، بنت جلست تولد شهور، بنتي بتولد وما عندهاش حاجتها، هي تولد يعني اللي بيولد يوم بيولد يومين، هي دي جلست تولد شهور تمام. فده يدل على ايش؟ بعض الفقراء يا اخواني ماتوا وجدوا خزائن واموال معهم. كل ده لا يجوز، لا يجوز. سيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لان المسألة كما قلت لا حق له، لا حق في الزكاة لغني عنده قدرة. فواحد فقير اصبح عنده 20,000 خلاص عش بها. الامر الاخر حاول ان تعمل، انت مطالب. ولذلك الكلمة الثانية للنبي قال ايه؟ لغني او لقوي مكتسب. قوي مكتسب يعني يقدر يشتغل، الا ان لا يجد عملا، خاصة اخترعونا البطالة تمام. فبس لكن دور، حاول يعمل ما وجد، صح هو معذور، صح هو قوي يستطيع يعمل. ولذلك حتى بعض الناس ربما يأتي يطلب في المسجد ويقول يا اخواني انا مش ضعيف ولست مريضا ولا اشكو شيئا، انا اريد عملا لكن لا اجد. صحيح هذا ايش يعمل؟ عمال، لانه حكاية البطالة دي مع الحضارة الجديدة وحق الغرب وكلام زي كده، يقول لك 20% من الشباب 50% من الشباب، اصبح المجتمع مليئا بالشباب الاجلاد الاقوياء المتعلمين، ويأتي دور على عمل ما يجد بسبب الفساد يا اخواني، بسبب الفساد، بسبب الفساد وبسبب الناب وغيرها من الاشياء التي اشر اليها. فلذلك يا اخواني الفقير ايضا مأمور بالعفاف، مأمور بالعفة، وانه لا يمد يده الا للضرورة، واذا اخذ فانما بقدر حاجته، وان يسعى في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطنا. الطير نفسها يا اخواني بتتحرك، ما فيش طائر. بالله عليك في سنة الله هل وجدت طائرا او حيوانا او حتى حية يفتح فمه وينتظر ان ينزل في فمه شيء؟ لا، لكن سنة الله عز وجل في الحياة وفي الخلق وفي الانسان وفي الحيوان ان يسعى. فالطائر الضعيف اصغر طائر هتجده مع البكور والصباح اول ما يظهر الضوء يخرج يسعى على رزقه من شجرة الى شجرة الى شجرة. ولو كان عنده اولاد تلاقيه راجع وفمه شيء، يفتح اولاده لانهم غير قادرين. ايش هيعملوا؟ زي اولادك الصغار تسعى عليهم لما يصبحوا قادرين، كل واحد ينطلق الى عمله خلاص، فدول صغار فيفتح الصغير، هو اللي بيفتح فم الصغير، وابوه او امه يزقه بالطعام حتى يكبر يبدأ يعلمه يطير، يجلس يحاول الطيران حتى يصبح قادرا على الطيران، يقول له بس مع السلامة، يبدأ يبحث عن عن رزقه. الحية يا اخواني بتخرج من البيضة تخرج تدور، وهي عمياء تخرج تدور وتبدأ تبدأ تدور، لان الله ادها قدرة مباشرة تدور على رزقها. بعض فالانسان اولى انه يسعى، فانت تسعى تعف نفسك واولادك حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى. لا شك ان الموضوع يعني كما ترون فيه قضايا مهمة وغيرها، لكن ما فيش بأس منكم ان شاء الله. الموضوع حقيقة من اهم الموضوعات التي يعاني منها الناس، وهو موضوع واقعي يتعلق بحياة الناس، وخاصة كما قلت ان فهم الناس للامور فهم فيه خطأ كبير، سواء بالنسبة للفقراء او بالنسبة للاغنياء، لاننا ايضا نريد ان نتكلم على مسألة العمل والسعي وغيرها من تلك الاسباب التي ربما بعض الناس يقصرون فيها، لانه ليس من السهل ان تمد يدك، اليد العليا خير من اليد السفلى كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاردنا ان احنا نوضح تلك المسائل، فما في بأس ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ممكن نحن نكمل في الاسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يتقبل منا. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، واستر علينا في الدنيا والاخرة، واجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. واللهم وفقنا، وفق اولادنا وازواجنا وعلماءنا، والف بين قلوبنا، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، واستر علينا في الدنيا والاخرة. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.